قال حدثنا احمد بن ابي شعيب وعبد العزيز بن يحيى الحرانيان قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن اسحاق عن سليط بن ايوب عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع الانصاري ثم العدوي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقال له انه يستقى لك من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها لحوم الكلاب والمحايض وعذر الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. قال أبو داود سمعت قتيبة بن سعيد قال سألت قيم بئر بضاعة عن عمقها قال أكثر ما يكون فيها الماء إلى العانة. قلت فإذا نقص قال دون العورة. قال أبو داود وقدرت أنا بئر بضاعة بردائي مددته عليها ثم ذرعته فإذا عرضها ستة أذرع. وسألت الذي فتح لي باب البستان فأدخلني إليه هل غير بناؤها عما كانت عليه؟ قال لا، ورأيت فيها ماء متغير اللون. والحديث الثاني عن محمد بن إسحاق وفيه كلام عن سليط بن أيوب عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع عن أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقال له يسأل إنه يستقى لك من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها لحوم الكلاب والمحايض وعذر الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. الزيادة إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه، فإذا وقعت فيه نجاسة أصبح الماء نجس، ليس طهور ولا طاهر، لا يستعمل في العادات ولا يستعمل في العبادات إن شاء الله تعالى. قال أبو داود سمعت قتيبة بن سعيد قال سألت قيم بئر بضاعة، الشخص المسؤول عن بئر بضاعة. أبو داود رحمه الله تعالى من علماء القرن الثالث وليس من سكان طيبة، شاء الله تعالى له أن يأتي إلى طيبة الطيبة لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ولما كان أبو داود رحمه الله محدثا شغوفا بحديث النبي خلق الله للحروب رجالا ورجالا لقصعة وثريد وكل ميسر لما خلق له، أبو داود يروي عن رسول الله ويحقق حديث النبي صلوات الله وسلامه عليه ويتكلم على الرجال، هذا صادق، هذا قيل فيه كذا وقيل فيه كذا. عندما أتى إلى طيبة الطيبة رضي الله تعالى عنه مشغوف بأن يرى بئر بضاعة ليحقق هذه المسألة، الماء طاهر طهور نجس، ما حد الطهور ما حد الطاهر ما حد النجس، ذهب إلى قيم البئر المسؤول عن البستان وسأل قيم البئر عن عمقها، عمق البئر كم؟ نحن اليوم نعرف المتر واللتر، لكن هم كانوا قبل يعرفون العمق بالقامة، كم عمقها كم ذراع كم قامة؟ فقال له القيم أكثر ما يكون فيها الماء إلى العانة، يعني سبرنا وضع البير، فبير بضاعة ماؤها ليس بالكثير جدا، قامتين ثلاثة أربعة، لا، وإنما ماؤها أكثر ما يكون، إذا كثر يبلغ إلى عانة الرجل، هذا موضع الراعانة ما تحت السرة، الموضع الذي ينبت فيه الشعر هذا يسمى العانة، وهذا الموضع الذي ينبت فيه الشعر فيه علامة البلوغ، الذي نبت شعره فوق العانة أصبح بالغ. ما معنى بالغ؟ بلغ حد التكليف، يؤاخذه الله بالأوامر وبترك النواهي. لا فرق بينه بين من بلغ 90 و70 و100. ولا تصدق ما يقال من لم يبلغ 60 70 لا يصلي ولا يصوم. لا، بمجرد أن يصعد على العانة يؤاخذ، وقبل أن يخرج الشعر على العانة عندما يبلغ 7 يؤاخذ. وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: يا رسول الله، أنا توضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى أو يطرح فيها النتن ولحم الكلاب وخروق الحيض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. وقلت: إن بئر بضاعة بئر تقع في الشمال الشرقي من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يبق لها بعد هذه التوسعة الكبيرة لمسجد النبي عليه الصلاة والسلام، لم يبق لبئر بضاعة أثر، لأنها شملتها الزيادة والحمد لله. بئر بضاعة كان النبي يستقى له منها ويشرب، والصحابة يستعملونها في الغسل في الوضوء، وحال البئر ما سمعت يطرح فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: أنا توضأ من بئر بضاعة؟ قال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وليعلم أن طرح النتن ولحوم الكلاب وخروق الحيض ما كان من فعل الصحابة، وإنما البئر في طريق وادي سيل، والناس يطرحون لحوم الكلاب والنتن وخروق الحيض، والبئر تقع في موضع منحدر، فإذا تكاثرت المياه والسيول جرت هذه الأشياء إلى البئر. وإلا فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم أسمى من أن يتعمدوا بإلقاء خروق الحيض ولحوم الكلاب والنتن في الموضع الذي يشرب منه النبي أو يتوضأ منه الصحابة أو يغتسلون. لكن كعادة بقية الآبار التي تكون في طرق السيول، فهم عندما رأوا رضوان الله تعالى عليهم أن هذه الخروق وأن لحوم الكلاب تقع في هذه البئر توجهوا إلى النبي بهذا السؤال: يا رسول الله، أنا توضأ من بئر بضاعة والحال أنه يقع فيها كذا وكذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. جاء في بعض الروايات زيادة: إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة تقع فيه. إذا وقعت النجاسة في الماء، بير، عين، إناء، سطل، فصد، ننظر. إن تغير الماء، تغير لونه، تغير طعمه، غلبت النجاسة على هذا الماء، لا يستعمل لا في العيادات ولا يستعمل في العبادات. ما تغير اللون ولا الطعم ولا الريح كحديث بئر بضاعة، الماء كثير. وقد قال أبو داود رحمة الله تعالى عليه عندما أتى زائرا لمسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ذهب أبو داود إلى بئر بضاعة وسأل القيم الحارس وطلب منه أن يفتح له البئر باب البستان، فدخل ونزل البئر يريد أن يرى عمق الماء كم،
قال أبو داود رحمة الله تعالى عليه: لتعلموا مدى حرص أهل العلم في التفقه في الدين، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وعلى المرء المسلم الذي خلقه الله تعالى لطاعته وعبادته. يا إخوان، نحن ما خلقنا الله إلا لطاعته ولعبادته. من العار أن يلقى العبد ربه وهو لا يعلم شيئا عما خلقه الله لأجله. أنا وأنت مخلوقون لأمر، هذا الأمر يجب علي ويجب عليك أن نعرفه. أنا عندما أتعين في مصلحة من المصالح، في وظيفة من الوظائف، وأعطيت مرتبة من المراتب، أعطيت المرتبة الثامنة التاسعة العاشرة، أسأل ماذا يطلب مني، وماذا علي أن أعمل، وما نوع الواجب الذي يجب علي أن أؤديه لأنني معين على هذه المرتبة. أنت يا أخي الله خلقك وتولاك برعايته وعنايته وأوجدك من العدم إلى الوجود، رعاك من يوم أن كنت في رحم أمك، وساق إليك الرزق، وساق إليك النعم، وتولاك بولايته وأنت في هذا الحيز الضيق، وبعد أن قضيت ما قضيت من المدة التي أراد الله أن تبقاها في هذا الموضع الضيق، سهل الله السبيل ويسر الطريق فخرجت وخرجت، ولو شاء الله تعالى لمت أنا في هذا الموضع أو عندما أخرج من السبيل المعلوم المعهود في الحال قبل أن أقع إلى الأرض أهلك وأموت، ولكن الله تعالى يسر الأمر كما قال: ثم السبيل يسره. الطريق الذي خرج منه هذا المخلوق الذي يساوي 3 كيلو 4 كيلو خرج من هذا الموضع، موضع المهبل، موضع الفرج، الله جل وعلا يسر الخروج منه. ورعاني الله جل وعلا ورعاك طيلة الصبا الصغر إلى أن أصبحت مميزا، أصبحت شابا كهلا شيخا. لما خلقني الله؟ ولما أوجدنا الله تعالى؟ ولأي غرض؟ وما هو الغرض الذي يريده الله تعالى منا؟ الله جل وعلا لا يريد منا أن نحرس هذه الأرض حتى نذهب بها إليه. الله جل وعلا لا يريد منا أن ننقب المعادن لنذهب إليه بذهب وفضة وما إلى ذلك، وإنما الله جل وعلا يريد منا أن نطيعه وأن نعبده فقط. ولذا قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فقط. أنت مخلوق للعبادة. بالله عليك، أعار ونار وشنار أن أبقى على وجه هذه الأرض 70 عام 80 عام 90 عام ووافي الله جل وعلا وأنا لا أعلم أركان الصلاة كم؟ أركان الصلاة كم؟ أنا لا أعرف، لا أعرف قراءة الفاتحة، لا أعرف معنى الفاتحة، لا أعرف أركان الإسلام كم؟ أركان الإيمان كم؟ أركان الإحسان كم؟ لا أقرأ بعد صغار السور التي في كتاب الله تعالى. أنا لا أعلم عما خلقني الله شيء إلا أنني أعلم أنني مخلوق آكل أشرب أتمتع كما تأكل الدواب، بعد ذلك إذا مت واروني في قبري ووضعوني في رمسي وانتهى كل شيء. والله ما انتهى كل شيء. إنك مخلوق لتسأل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ في هذه إشارة إلى أنه تبارك وتعالى خلقنا أوجدنا نبقى على ظهر هذا الكوكب ما أراد الله تعالى أن نبقى، وبعد ذلك نوارى في هذه الأرض وبعد ذلك يعيدنا الله ويخرجنا الله كما بدانا أول خلق نعيده ليجمعنا ويحاسبنا على ما فعلنا طيلة بقائنا على وجه هذا الكوكب. لذا الفقه في الدين أمر ينبغي العبد المسلم أن يكون عليه، تعرف ما أوجب الله تعالى عليك أن تعرفه. أبو داود رحمة الله تعالى عليه أتى إلى طيبة الطيبة، ولما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن بير بضاعة ما قال، اسمع يا أخي، ذهب إلى قيم بير بضاعة وسأله عن عمقها، فقال له القيم أكثر ما يكون فيها الماء إلى العانة. إذن الماء كثير، إذا وقعت النجاسة، خروق الحيض، لحوم الكلاب وما إلى ذلك، ما دام أن اللون لم يتغير، الطعم لم يتغير، الريح لم يتغير، الماء طهور، هذا لا يسلبه الطهورية. وهذا مذهب الحسن وأبي هريرة وابن عباس والإمام مالك وجماعة من أهل العلم، يقولون الماء سواء كان قليلا أو كان كثيرا، إن وقع فيه شيء طاهر فإنه متى ما وقع في الماء شيء طاهر، غير لونه، غير طعمه، غير ريحه، هذا يكون صالح يستعمل في العبادات والعادات. وقد ذكرت لك الدليل على ذلك ليلة البارحة، ذكرت لك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النسوة أن يغسلن ابنته زينب ويضفن إلى هذا الماء السدر، وقال النبي في شأن الرجل الذي وقصته راحلته فمات وهو بعرفة، قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر، السدر يغير لون الماء، فالماء قد تغير بطاهر، إذا تغير بطاهر أصبح الماء طهور أو ليس بطهور؟ طهور، لأن النبي قال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن تغير الماء بنجس ينظر، تغير اللون، الطعم، الريح، الماء نجس. ما تغير، الماء أكثر، النجاسة أقل، إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة تحدث به. وفي هذا الحديث دلالة على أن الماء لا تسلب منه الطهورية إن وقعت فيه نجاسة إلا إذا وقع التغير، وليس في الحديث تحديد لقلة الماء أو أكثر الماء. إذا كان الحديث قال ماء بلغ قلتين دون القلتين 10 في 10، إذا حركنا طرفه لا يتحرك الطرف الآخر، القاعدة العامة ما دل عليه هذا الحديث، حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه في جواب النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. قال أبو داود وسألت الذي فتح لي باب البستان فأدخلني إليه، أدخلني إلى البير، هل غير بناؤها؟ قلت له هل غير بناء البير؟ وأبو داود رحمة الله تعالى عليه كان من علماء القرن الثالث، هل البناء هو البناء؟ البير هي البير؟ أحدث وطرى تغيير أم لا؟ قال له في الجواب لا، ما تغير. قال أبو داود ورأيت فيها ماء متغير اللون، ورأيت فيها ماء متغير اللون، عندما نظرت رأيت ماء متغير اللون، يقع ورق الشجر في البير، وإذا وقع ورق الشجر تغير الماء، ما دام أنه تغير بطاهر لا أثر في ذلك ولا يمنع من ذلك، بل إن أبا داود رحمة الله تعالى عليه نزل، وكما قلت لك ليلة البارحة سكان طيبة الطيبة كانوا يعلمون موضع بير بضاعة إلى عهد قريب، وإلى مواضع بعض الآبار التي كانت على عهد النبي صلوات الله وسلامه عليه، بير بضاعة، بير غرس، بير البصة، بير أبي عنبة، بير حاء وما إلى ذلك، ومعرفة هذه الآبار ليس في ذلك مانع، وليس في ذلك منكر، وليس في ذلك شرك، وليس في ذلك كفر. لا مانع من أن نعرف بعض الآثار، ونحن عندما نعرف بعض الآثار لا نتوغل فيها ولا نغالي فيها ولا نتبرك بها ولا نعبدها من دون الله، وإنما نعرف أن هذه البير كان النبي استقى منها لا زيادة على ذلك. وعندما هدم الوليد بن عبد الملك بيوت زوجات النبي، بيت حفصة وسودة وزينب، وكانت محيطة ببيت عائشة، وبيت عائشة فيه قبر النبي صلوات الله وسلامه عليه، وفيه قبر أبي بكر وعمر، الوليد بن عبد الملك أحدث هذا الأمر، هدم الحجر التي كانت تحيط بحجرة عائشة في زمن سعيد بن المسيب سيد التابعين رحمه الله. بكى سعيد بن المسيب وتمنى أن لو بقيت الحجر حتى تأتي الأجيال بعد ونرى كيف كان النبي يعيش. بيته صلوات الله وسلامه عليه من لبن، وسقفه جذوع النخل والسعف والجريد صلوات الله وسلامه عليه، ولو أراد أن تكون له الدنيا لكانت، وخير صلى الله عليه وسلم بين أن يكون ملكا نبيا أو أن يكون عبدا نبيا، فاختار صلوات الله وسلامه عليه أن يكون عبدا نبيا. فلو أتينا ورأينا ولو كشف لنا الحجاب اليوم لوجدنا بيت عائشة على وضعه وحاله من لبن، لم يتغير ولم يتبدل، وفيه قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وبجواره قبر أبي بكر وعمر. لو نظرنا إلى هذا البناء المتواضع الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام لعلمنا أن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. ولو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. واسمعوا قول الله: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. فالعبرة بالعمل الذي يوصلك إلى رضوان الله. وتعس عبد الدينار، وتعس عبد الدرهم، وتعس عبد الخميلة وعبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلانتقس. الشخص الذي ليس له هم إلا الدنيا، فلان بنى أنا ما بنيت، فلان عمر أنا ما عمر، فلان يركب حافلة نوعها كذا ونوعها كذا وأنا لا أملك، فلان عنده أرض وأنا ما عندي، فلان عنده ولد وزوجات وأنا ما عندي، والقلب كله متعلق في هذا الأمر. ولو سألت وقلت له ما معنى قول الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم لكان الجواب في الحال: أنا لست من أهل الدين، أنا لست من علماء الدين، أنا ما أعلم معنى اهدنا الصراط المستقيم، وأنا لا أعلم ما أوجب الله تبارك وتعالى علي مما يجب أن يعرف لأن الله تعالى أوجب علينا ذلك. ولهذا ينبغي للعبد أن يحرص على مرضاة الله، وأن يتعلم العلم النافع الذي يبلغه إلى الله. وأما ما يتعلق بالدنيا فإن الأمر والله منتهى منه، لا ينال العبد إلا ما قسم الله تبارك وتعالى، والله المستعان.